بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب السباق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلوغ المرام، كتاب النكاح، باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه،
فدل هذا على أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. دل هذا على أن الرجل لو ملك أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها صح ذلك، فيصح أن يكون العتق صداقا، ودل هذا على مشروعية الصداق. وهذا الصداق مشروع، قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نيئا مريئا. فالصداق مشروع، وهذا الصداق لا ينبغي المغالاة فيه، بل ينبغي أن يراعى فيه حال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغلاء فيه، وقال لرجل: كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، يعني تأتون بالأموال من الجبل، يذهب الواحد إلى الجبل ويأتي بالمال من هناك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس أكرم من زوجات النبي ولا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسط الصداق. ولهذا تحصل البركة للمرأة والرجل بقلة هذا الصداق. نعم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
فيجوز عتق الرجل المرأة وجعل هذا العتق صداقا. وصفية رضي الله عنها هي بنت حيي ابن أخطب سيد اليهود، سيد اليهود بني النضير. ولما فتح الله عز وجل ونصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقعت صفية في الأسر وكانت في سهم لحية الكلب، فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم عنها خيرا وأخذها، لأنها بنت سيد الحي ولا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم وأخذها وبنى بها ودخل بها صلى الله عليه وسلم في سفره، عند العودة دخل بها صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم.
نعم. فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها تريد أن تبين أن صداق النبي لأزواجه كان صداقا خفيفا، فلو كانت كثرة الصداق مكرومة لكان أولى بذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الغلو في والمغالاة في المهور، مما أدى ذلك إلى تضييق على الناس اليوم وتضييق على الشباب الذين يريدون الزواج، فانصرف كثير من الشباب عن الزواج بسبب ذلك، وانتشرت العنوسة ووقعت الفاحشة، لأن الشباب إذا لم يجدوا طريقا مشروعا لهذا لإرضاء شهواتهم فإنهم يلجؤون إلى الطريق المحرم. نعم. ولهذا ليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره، فلو أن الإنسان أصدق خاتما من حديد لصح ذلك، لو أصدق ثيابا بعشر جنيهات لصح ذلك، ليس هناك حد لأقله. بل لو أنه أصدق تعليمها لبعض سور القرآن صح ذلك، وكل ذلك ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أيضا حد لأكثره، لكن الشريعة تدعو للتقليل من المهور، لكن ليس هناك حد لأكثره، بمعنى أن الإنسان لو أصدق أي مبلغ صح الزواج ولا تأثر بزواج، ليس أن الشرع يدعو إلى ذلك، فالشارع يدعو إلى قلة المهور ومراعاة ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول
أين درعك الحطمية؟ نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كله أيضا يدل على تيسير المهر. لما قال علي: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ يعني شيء قليل، أين هو؟ نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء.
وهذا دليل على أنه لابد في النكاح من الصداق، لكن ليس هو من شروط صحة النكاح. فلو أن الإنسان نكح بدون صداق صح النكاح، لكن لو حصل طلاق، لو حصل طلاق فإن كان المهر مسمى أخذت مهرا مسمى، وإن لم يكن المهر مسمى فإنه يجعل لها صداق المثلي، يجعل لها صداق المثلي، لكن يصح الزواج بلا صداق. لو أن رجل تزوج امرأة وعقد عليها ولم يسم لها مهرا ودخل بها، صح هذا أم لا؟ الجواب يصح هذا. لكن إذا طلقها، إذا طلقها فإن كان قد سمى المهر فإنه يلزمه ما سمى به المهر، وإن لم يكن قد سمى المهر فإنه يلزمه مهر المثلي، هذا إذا كان قد دخل بها. أما إذا لم يدخل بها فإن كان قد سمى لها مهرا فطلقها فلها نصف المهر، نصف ما فرضت، وإن لم يسم لها مهرا فلا يقال لها مهر المثل، وإنما يجعل لها متعة يعطيه إياه، يعطيها إياه على حسب يساره وإعساره. نعم. هذا بالنسبة للمهر. فالمهر يستقر كاملا إذا دخل بها، إذا مات عنها، يعني حتى لو لم يدخل بها ومات عنها استقر المهر كاملا، إذا دخل بها أو مات عنها أو خلى بها خلوة مأمون. نعم. خلاص إذا كان قد علمها خلاص هي أخذت مهرها. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
نعم.
وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه
يقول: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. يقول في الشرح: الحباء وما تعطيه المرأة زيادة على مهرها، وعدة ما وعد به زوجه زوجته ولم يحضره، وعصمة النكاح وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. عصمة النكاح يقول العصمة بكسر عين سكون الصاد المهملة، يقال عصم الشيء، عصم الشيء أي عصمه عصما منعه، والاسم العصمة. قال المفسرون: ولتمسكه بعصم الكوافر، والعصم جمع عصمة، والعصمة ما يعتصم به والمراد به عقد النكاح. فيأخذ من الحديث أن أي امرأة تزوجت على صداق وهو المهر أو حباء وهو العطية المعطى لقريب الزوجة، أو عدة وهو ما يعد به الزوج ولم يحضره إن كانت هذه الأشياء الثلاثة ونحوها من الهدايا والعطايا قد قامت قبل عقد النكاح فهو للزوجة لا لغيرها، ولو سمي باسم غيرها من أقاربها، ذلك أنه لم يعطى ولم يقدم إلا لأجل النكاح المنتظر. أما ما يقدم بعد عقد النكاح لغير الزوجة من أقاربها من أب أو أخ أو عم أو غيرهم فهو لمن أعطيه، ذلك أن عقد النكاح قد تم. يعني اللي يقدم قبل عقد النكاح هذا للمرأة، لأن الزوج أو المتقدم ما أعطى هذه الأشياء إلا من أجل المرأة. أما بعد ذلك بعد النكاح فإذا أعطى الزوج هدية لأقارب الزوجة فإن هذه الهدية تكون لهم. إذا كان عندك المرأة في البيت ثم أعطيت أخوها هدية فإن الهدية لمن؟ فإن الهدية له. أما قبل النكاح فإن كل ذلك للمرأة، لأنه ما أعطى ذلك إلا من أجل الزواج. نعم.
وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة.
طيب، هنا سأل ابن مسعود علقمة أنه سأل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. طيب، لماذا حكى ابن مسعود بأن لها مهر مثل هنا مع أنه لم يدخل بها؟ لأنه مات، ونحن قلنا أن المهر بيستقر بالإيه؟ بالموت. فإذا مات ولم يفرض لها مهر فلها مهر المثل، وعليها العدة، وعليها العدة ولها الميراث، فيترث من مات عنها زوجها قبل الدخول، فإنها تستحق المهر كاملا. هذه واحدة. ترث منه الربع إذا لم يكن له ولد، هذه الثانية. والثالثة أن عليها العدة، وما العدة؟ 4 أشهر و10 أيام. يبقى إذا مات قبل الدخول فهو كما لو مات بعد الدخول. طيب، فإن كان قد سمى لها مهرا قبل الدخول فلها هذا المهر، وإن لم يكن لها سمى مهرا فينظر إلى مهر المثل. نعم، بخلاف ما لو طلقها قبل الدخول كما قلنا فإنها لها نصف المهر إذا كان قد فرض لها مهرا، أو يكون متعة فقط إذا لم يكن قد فرض لها مهرا.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيحه.
يعني حتى لو كان المهر هذا سويق أو تمر أو أي شيء لا إشكال. نعم.
وعن عبد الله بن عامر بن
ربيعة لو أعطاها أي شيء، لو أعطاها أي شيء على أنه مهر صح هذا مهر، أتى لها بثياب بفستان بكذا وجعل هذا هو المهر، هذا لا إشكال فيه، صح المهر أي شيء. نعم. لا يلزم، أن المهر يلزم مش ليس شرطا، بمعنى أنه لا يصح الزواج إلا به، لا يلزم. نعم.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك.
نعم، والحديث ضعيف كما قال الشارح. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
لكن معنى صحيح، لو نكح الرجل امرأة على نعلين قدمهما لها جاز وصح. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.
زوجه بخاتم من حديد، الوارد في الصحيح أن الرجل ما وجد الخاتم من حديد، فمعنى زوجه بخاتم من حديد يعني عرض عليه أن يدفع خاتم من حديد، لكن الرجل حتى ما وجد الخاتم من حديد فزوجه على أن يحفظ ما معه من القرآن، فزوجها على أن يحفظها ما معه من القرآن. نعم، لكن خاتم الحديد عرضه عليه، ولو أنه وجد خاتم الحديد لبذله، فدل هذا على صحة جعل الصداق خاتما من حديد. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال.
نعم، يقول الشارح: والحديث ضعيف ومنه من حسنه. وعلى كل كما قلنا هذا الحديث لا ينهض في تحديد أقل المهر، فإنه لا حد لأقل المهر في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الخاتم من حديد، التمس له خاتما من حديد، أي شيء يصلح أن يكون عوضا. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن عمر
فدل هذا على خير صدق أيصار، ودل هذا على أنك تبذل صداقا وخير ما كان فيه اليسر، لأن فيه التخفيف عن الشاب والتخفيف عن البنت، وفيه أن المراد من النكاح هو ذات الرجل وذات البنت. إنما بعض الناس اليوم قد ينكح من أجل الصداق، كثر الصداق، هي توافق على الرجل هذا لأنه ثري، سوف يأتي لها بالذهب الكثير، وهي توافق على هذا الرجل لأنه ثري. وإذا تزوج الرجل المرأة على غير غرض يرجع إلى ذاتها وديانتها وكذا، أو العكس المرأة تزوج الرجل على غير ذلك، فإن هذا أدعى للفشل. إن تزوج امرأة من أجل مالها سوف يكون هذا المال مادة الفساد، وإذا تزوجت المرأة الرجل من أجل ماله سوف يكون هذا المال أيضا مادة الفساد. لكن أهم شيء الدين، وهو أربح وأعظم ما ينتفع به الإنسان. إيه الفائدة يا إخواني؟ الواحد الآن إذا دخل شقته وعنده 5 غرف ب200,000، طيب هو ينام على ماذا؟ ينام على سرير. ماذا استفاد من أنتريه وسفرة وما أدري إيه وهذه الأشياء الواسعة؟ ماذا استفاد؟ ولكن يكون السعادة داخل البيت لماذا؟ لصفات المرأة ولصفات الرجل. يعني لو اختلف الرجل مع امرأته قال لها تعال نجلس على الأنتريه شوية فيزول كل شيء، طيب تعال ننام على السرير شوية فيزول كل شيء، نجلس في السفرة شوية فيزول كل شيء. الإنسان يكره الشقة وما فيها إذا وجد فسادا من المرأة. ما يلتفت الإنسان إلى أثاث ولا إلى خشب ولا إلى متاع، لكن في نفس الوقت أيضا إذا كان سعيدا مع امرأته فإنه لا يلتفت إلى هذا كله. فأهم شيء السعادة والشقاوة. نعم. بل قد يضطر الإنسان إلى أن يأتي بالمهر الغالي فيستدين من هنا وهناك، فيبقى سنوات يسدد دينه، فلربما ضاق صدره، ولربما وقع في كثير من المشاكل، ولربما سجن بسبب هذه الديون، فيعود ذلك على الشقاء في حياته الزوجية. ثم إن الإنسان إن عسر وشق على من يتقدم لابنته، غدا سيشق الناس أيضا على ولدك. لكن لو أن الناس تسهلوا في هذه المسائل تسهلوا وصار الأمر مبنيا على التيسير، شيء ينامون عليه، شيء يأكلون عليه، وهكذا والأمر ميسر. إلا إذا كان الإنسان عنده مال، ويعني هو الذي وسع نفسه بسبب ذلك، المال الذي عنده ليس باشتراط، لو أن الناس يسهل بعضهم على بعض لا يعني انتشر الزواج وقلت العنوسة، وبالتالي قلت الفواحش. الإنسان بدل ما تتزوج امرأة ممكن تتزوج امرأة وثانية وثالثة ورابعة طالما الأمر ميسور. يعني بعض الإخوة أخونا بعض الإخوة من السنغال أخونا عبد الله عنده 3 زوجات، أسأل الله عز وجل أن يبارك له فيهن. حسبت أنا زواج عبد الله في 3 زوجات حوالي كم بقى؟ حوالي 6,000 جنيه. 3 زوجات ب6,000 جنيه. تذكرة عبد الله اصلا تذكرة عبد الله 8,500. التذكرة حتى يأتي القاهرة ويعود من السنغال ب8,500. زواجه 3 ب6,000. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عثت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة يمتعها ب3 أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
فدل هذا على أنه أصدقها 3 أثواب، فصح الصداق بذلك. نعم.
باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوم من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
فدل هذا على الوليمة، هذا باب آخر وهو ما يتعلق بوليمة العرس، انقضى ما يتعلق بالصداق، وأن الصداقة يصح ولو بأي شيء، خاتم من حديد بكذا، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره كما مر في الأحاديث. وكل ما صح أن ينتفع به صح أن يكون عوضا عن البضع. ودل هذا على أن عقد الزواج إنما هو عقد معاوضة، فهي تخلي بينك وبين فرجها بما تصدقها من مال، فهو عقد معاوضة ليس عقد تبرع، هو عقد معاوضة. ولهذا كان القيام بحق الزوجة والنفقة عليها من أوجب ما يكون من نفقات، لأنك تنفق عليها بما استحللت من فرجها، فالنفقة مقابل عوض. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال
رسول أما حديث أنس أن النبي رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. ففيه مشروعية الوليمة، وليست الوليمة واجبة، بل الأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب. وأن الوليمة بما تصح يا إخواني، النبي قال أولم ولو بشاة، يعني هذا إن قدر الإنسان على ذلك فيجعل وليمة من لحم، من لحم، هذا الأفضل. لكن تصح الوليمة بغير اللحم، لو أن الإنسان أقام وليمة ببيض فول وطعمية وكذا، هذا يصح بأي شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على صفية رضي الله عنها بغير اللحم. نعم.
شيخنا البعض ذكر بهذا الحديث أن الوليمة تكون بعد الفطور.
نعم.
الوليمة بعد الفطور مش قبل.
لأن النبي ما علم إلى بعد، لكن هو إذا أولم قبل الدخول أو بعد الدخول فالأمر في ذلك واسع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي أيضا استحباب تخفيف الصداق، لأن عبد الرحمن ولو كان كثير المال إلا أن عبد الرحمن أولم بوزن نواة من ذهب، وهذا قليل، وهذا قليل. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي
أحدكم. وفيه أيضا الدعاء للمتزوج بالبركة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير، وقد يستجاب للإنسان إذا دعا لأخيه بهذه البركة فيحصل بفضل الله سبحانه وتعالى نفع عظيم، ويحصل بذلك سعادة في الحياة الزوجية. انظر إلى الفارق بين رجل يتزوج امرأة ثم يستجلب الموسيقى وآلات العزف وغير ذلك، وبين رجل يجعل زواجه طاعة الله سبحانه وتعالى فيأتيه أهل الخير، هذا يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمعكم على خير، أسأل الله عز وجل أن يصب عليكم الخير صبا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في زوجك وأن يرزقكما الذرية الصالحة، هذا الرجل الصالح الذي يأتيه الصالحون. لكن تعال إلى الرجل الآخر، من يأتيه فيقول له بارك الله لك، أنا ما أظن في مثل هذه الحفلات والرقص والطبل وكذا يمكن أن يكون هناك مجال لذكر الله سبحانه وتعالى، ما يمكن يأتي واحد إلى العروس إلى الزوج أو إلى الزوجة ويقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير، اللهم صب عليهم الخير صبا، ليس هناك مجال لذكر الله سبحانه وتعالى في هذا، إنما المجال للشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
فدل هذا على أن الإنسان إذا دعي للوليمة في مشروعية الوليمة، وأن الإنسان إذا دعي للوليمة أجاب. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم أن إجابة وليمة العرس بالذات واجبة، إجابة وليمة العرس واجبة، إلا من عذر، إلا من عذر، إن كان عنده عذر لا يتمكن فيسقط عنه ذلك، أما مع التمكن فإنه يجب عليه هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم.
هذا معنى كونها واجبة، لأن النبي قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هل هذا يكون في مطلق الدعوات؟ يعني إذا دعوتك إلى طعام مثلا غدا عشاء كذا كذا، أو هو في وليمة العرس؟ الراجح أنه في وليمة العرس فقط. نعم. نعم. لا، ما احنا نقول إذا كان من عذر، لا، من هذه الأعذار أن يكون فيها معاصي لا يستطيع إنكارها، أو إذا أنكرها لن يستجاب له، إن كان فيها معاصي لا تجب، لا يجوز أن يذهب إلى ذلك. نعم. أو تكون دعوة من واحد صاحب بدعة، إن لبيت له طلبة، إن ذهبت إليه فإنه يحصل التميع ويحصل استغلال واستغلال لوجودك فتمر بدعته. المهم إذا كان هناك عذر شرعي فلا يجب على الإنسان التلبية. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا.
قال ابن عبد البر كما نقل الشيخ: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها، وقيل مستحبة، واختاره شيء الشيخ تقي الدين، ويحق للأدمي يسقط بعفوه. نعم.
وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني.
والعلماء نصوا أيضا إلى أن التلبية في طعام في الوليمة، إذا دعيت الوليمة يجب عليك، لكن ليس الطعام يجب، وبالتالي لو كان الإنسان صائما يمكن أن يعتذر عن ذلك. يبقى ما هو الواجب؟ الواجب هو الحضور، أما الأكل من ذلك فليس بواجب. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.
نعم.
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن نعم. أنس رضي الله
هذا على أن الوليمة ممكن أن تكون بغير اللحم. أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأمطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والثمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
فدل هذا على مشروعية الوليمة جدا، فإن لم تجد لحما فبأي شيء يحصل. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف.
نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري.
نعم.
وعن عمر بن أبي سلمة
فيه كراهة الأكل متكئا، والمتكئ أن يأكل الإنسان وهو متكئ على جنبه، وقيل أن يتربع الإنسان وهو جالس يتربع، فإن ذلك أدعى لكثرة الأكل، لكن الإنسان يجلس على الطعام بهيئة المتحفز، مثل ما يكون في بين السجدتين كجلسة بين السجدتين، أو يجلس على القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى. نعم.
وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم، هذه آداب الطعام، يعني أنك ذهبت إلى الوليمة لتأكلها فلها آداب، من ذلك أن تسمي الله عز وجل عند الطعام، من ذلك أن تأكل بيمينك، من ذلك أن تأكل مما يليك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
نعم، يعني تأكل مما يليك وترك الوسط، إن كان عندك قصعة فلا تأكل من المنتصف، فإن البركة تكون في المنتصف، فترك البركة للآخر حتى تبقى البركة بالقصعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وكان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه.
ما عاب النبي طعاما قط يعني ذمه، ولكن كان إذا اشتهاه أكله، وإذا ما اشتهاه تركه، لكن ما عابه صلى الله عليه وسلم. ولما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي صلى الله عليه وسلم يعافه، يعني يكره أكله، فتركه. فقال له خالد بن وليد: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم.
هذا من مشابهة الشيطان، والشارع ينهاك عن مشابهة الشيطان وعن مشابهة المشركين. أي صفة تثبت أنها للشيطان فإنه لا يجوز لك أن تمثل بذلك، ومن ذلك الأكل بالشمال. فالشيطان يأكل بالشمال، الشيطان يقدم الشمال، لأن مبنى أحوال الشيطان أحوال شيطانية مبناها على الخمث، على الخبث والقاذورات ومخالفة الشريعة. وأما اليمين فهي المقدمة، فكان النبي يعجبه التيمم في كل شيء كما تقول عائشة، فالنبي يعجبه التيمم في كل شيء، والشيطان يعجبه الشمال في كل شيء. فإذا لبست النعال فالبس اليمين ولا الشمال الأول؟ تلبس اليمين الأول. وإذا لبست الثياب فأدخل اليمين الأول، وإذا أكلت فإنك تأكل بيدك اليمنى، طالما أن هذا الباب باب إكرام. أما إذا كان باب مثلا فيه إزالة نجاسة، إزالة كذا، فإنك تستعمل الشمال، فعند قضاء الحاجة تستعمل الشمال، ما تستعمل اليمين، لأن اليمين لما يستطاب ويكرم، وأما الشمال لخلاف ذلك. لهذا فالشريعة استحبت اليمين وقدمت اليمنى. نعم. وينهى عن مشابهة الشيطان، الشيطان يمشي في نعل واحدة فلا تمشي أنت في نعل واحدة، لكن اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الإنسان أيضا أن يقتدي بغير المسلمين مما تميزوا به، فلا تلبس لبسة الكفار، لا يجوز هذا، لأن هذا أيضا من الأحوال الشيطانية، لأن الشيطان هو الذي يدل على مشابهة الكفار. نعم. لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. نعم. الايه ازاي يعني الجورب، يعني يلبس جورب الواحد؟ ما يلبس الجورب الواحد الا اذا كان لحاجة، كان يكون به مرض وبه شيء واحتاج الى ان يغطي قدمه بهذا، لا بأس، يكون هذا من باب التداوز. نعم. هذا الأفضل، لكن لا بأس باستعمال الشمال كمساعد، تقطع بها، تفسخ بها شيئا، لكن المهم أن العبرة بما يدخل أفمك، العبرة بما يدخل الفم. عند إدخال طعام الفم تدخله بماذا؟ باليد اليمنى، ولا تدخله باليسرى، ولا باليمنى مع اليسرى، فأنت منهي أن تدخل باليمنى مع اليسرى، ولا باليسرى فقط، إنما تدخل باليمنى فقط، تدخل باليمنى فقط. نعم. اللي هو عدم استعمال الشمال، يعني تقصد من الغلو، يعني لو لم يستعمل الشمال قط يقول أنا هذا إذا كان يشق عليه، لكن إذا كان يسير وسهل، يعني الواحد مثلا خلاص مش محتاج الشمال، يأكل باليمين وفقط وكذا، هذا أولى وأفضل، هذا أولى وأفضل. ليه؟ لأن الشمال يستنجي بها الإنسان وكذا، فهذا الأولى. لكن لو كان يحتاج إلى الشمال في تقسيم شيء أو تقطيع شيء ومع ذلك يمنع مع وجود المشقة، فإن هذا من التنطع، فإن هذا من التنطع. نعم. العربية القيادة، يعني ما لا دخل يا عبد الله هذه، لا ما لا دخل هذه، ما لا دخل هذه، يعني قيادة السيارة المحل هو الشمال، لأن هذا الأيسر، هذا هو الأيسر، وهي معمولة لأن هذا الأيسر للإنسان، هذا الأيسر للإنسان. نعم.
قل يا أبي داود.
نعم. نعم. نعم.
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثة. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد: أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي.
طيب، لبس الساعة هل مستحب أن يكون في اليمين أو جائز في اليمين في الشمال لبس الساعة؟
الأفضل في الأيمن.
نقول أمر ذلك واسع أيضا، لبست في اليمين في الشمال الأيسر لك، واحد مثلا نجار واحد كذا، فيكون الأيسر أن تقع في الشمال حتى لا تتضرر، لا تتضرر. فإذا كانت المسألة هي لبس ساعة لحفظ الوقت فتنظر إلى الأيسر، لكن لو كانت المسألة مثلا التحلي أو شيء قد يقال اليمين هي أولى بذلك، لكن الذي يظهر أنها ليست من هذا الباب، وأن الأمر في ذلك واسع، وأن الأمر في ذلك واسع، فلا يتشدد الإنسان أن يجعل الساعة في يده اليمنى، الأمر في ذلك واسع، اليمنى اليسرى. الخاتم الذي كان يلبسه كان النبي يلبسه اليسرى، ورد أنه كان يلبسه في اليمنى، يعني كان هذا طار وهذا طار. نعم.
باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نقف عند باب القسم. نعم نعم. الذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما الطفل يعقل، الذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه علم الصغير، لما قال في حديث عمر بن سلمة كانت تهدد الطفل في الصحفة فعلمه، فتعليم النبي له صلى الله عليه وسلم يكون لهذا، فهو لا يأثم، لكن الشيطان قد يأكل معه، وإن كان هو لا يأثم لأنه غير مكلف. نعم. حتى لو ايه اللي هو الاكل بالشمال، في الاكل بالشمال، انت تسأل عن الاكل بالشمال ولا التسمية؟ يبقى مسألة التسمية، لو الوالد سمى وهو لا يستطيع التسمية، يعني ما ينطق، فهذا لا يأكل معه الشيطان. اما مسألة الشمال كيد الشمال هذه مشابهة فقط، إنما الشيطان يمتنع من الأكل مع التسمية ويأكل مع عدم التسمية، إنما الأكل بالشمال هذا منيع عن المشابهة، لا علاقة له بالأكل وعدم، حتى لو أكل الإنسان بالشمال ما يأكل الشيطان معه، لكن أنت منع عن التشبه بالشيطان في الأكل بالشمال. أما متى يأكل الشيطان معك؟ إذا لم تسمس، فيكون الأكل بالشمال مثل الأكل مثلا على غير صفة المشروعة، مثل كذا، أن تخالف في هيئات، أن تخالف في أداب، هذه مسألة أخرى لا تخول الشيطان أن يأكل معك، لكن الشيطان يفرح بها لأنك شابهته. أما متى يأكل الشيطان معك؟ إن تركت التسمية. نعتبر هذا باب القسم كمان. بعدما أوضح الصداق وأوضح الوليمة وما يتعلق بها من أحكام، ذكر باب القسم، يعني لو كان الإنسان يتزوج أكثر من امرأة فإنه لابد أن يعدل بين النساء وأن يتقي الله عز وجل، فلا يظن امرأة مهما كانت، لو كانت جميلة هي الأجمل، هي الأحب إلى قلبه، مسألة المحبة القلبية شيء، ومسألة العدل شيء آخر في النفقة وما يلزم من ذلك، أما محبة القلب فهذا أمر لا يملكه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى.
فالحديث هذا فيه يعني معلول، ولكن المعنى صحيح، عند الإنسان لا يحاسب على ميل القلب، لأن هذا أمر لا تملكه، كن أحبك أكثر من فلان أو تحب زوجتك هذه أكثر من هذه، نظرا لأنها زوجة مريحة، زوجة يعني أليفة، زوجة مطيعة، زوجة كذا كذا، والثانية مثلا ناشز أو متعبة، فالإنسان بطبعه سيميل إلى هذه المرأة أكثر من جهة القلب. لكن هذا لا يخول لك أن تأتي لهذه بأكثر ما تأتي لتلك، وأن تحرم هذه من النفقة وتنفق على الأخرى، وأن تميز هذه تملكها شيئا ولا تملك الأخرى، هذا لا يجوز ولو كنت تحبها. فالنبي كان يحب عائشة، أكثر النساء كان يحبهن، كانت يعني أقرب النبي صلى الله عليه وسلم محبة كانت عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يقسم لها كما يقسم لسائر أزواجه، فلا يعطي لمن يحب من الزوجات ليلتين ويعطي الأخرى ليلة، هذا لا يجوز. نعم نعم، لا ما يلزم، ما يلزم العدل في الجماع، لكن أيضا يراعي حاجة المرأة ويراعي تأليف قلبها ويراعي كيف وكيف، لكن لا يلزم. نعم لو على باب المؤاجرة يعني أعطيتها شيء مقابل كأنها أجرة، لا إشكال، لا تهدي لها تهدي للأخرى، إن تأتي بهدية لها لأن هذا تمليك، فتأتي بهدية لأخرى كحال الأولاد، العدل بين الأولاد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى فجاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
نعم، يعني دل هذا على تحريم، وأنا كبيرة من كبائر الذنوب أن تفضل امرأة على أخرى، أن تفضل امرأة على أخرى لا يجوز لك، والإنسان يتقي الله عز وجل في هذا ويراقب ربه سبحانه وتعالى في هذا. طبعا عند النساء لو عندك أربع عندك ثلاثة عندك اثنتان عندك كذا، كل امرأة ستقول لك أنت تظلم، هذا طبيعي معروف، هذا طبيعي معروف. حتى الأولاد لو أنك جئت بهذا الولد قبلت لكونه أحسن كذا، قد يجعل هذا في نفس الولد الآخر هذا الأمر. وكالعمال عند من استأجرهم، فمثلا تجد دائما الناس يشتكون الكفيل ويشتكون صاحب العمل أو مدير العمل أو مدير أو رئيس العمل أو رئيس الجمهورية أو هكذا، دائما الناس مظلومون ومن يتولاهم ظالم هكذا، فهذا نفس موجود، هذا نفس موجود. لو انك انت مثلا مشرف امام يعني على ائمه المساجد، واخذ بالك وتروح لهذا وذاك يقول لك انت بتظلم، انت بتحابي فلان ولا تحابي ولا تعاملني مثل ما تعامل فلان، مع ان هذا غير موجود، لكن هكذا يهيئ له. فمعروف انك تقول هذه المراه لك بانك تفضل الاخرى عليها، والاخرى ستقول هذا يفضل علي، يعني نفس السياق إيه موجود، لكنك لا تراعي هذه ولا تلك، أنت تراعي الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا أمر ترفضه الغيرة، معروف هذه الغيرة موجودة، لأن كل امرأة تحب أن تكون عند زوجها من المكانة بما تكون، فلهذا يحصل مثل هذا الأمر، لكنك أنت تراعي ربك سبحانه. ماذا لو أنك أسعدت الزوجة هذه مع ظلمها وهي لا تدري، يعني أتيت الأخرى مثلا بذهب أو بشيء من دون أن تعلم الأولى، والأولى ما تعلم مثلا، وتكون سعيدة معك وبغير هذه الهدية لها لأنها لا تعلم عنها، هل المعتبر هنا طالما أنها سعيدة وأنها ليست غاضبة عليك في هذا أن ذلك يكون يعني مجوزا لك التفضيل؟ لا، أنت آثم بهذا التفضيل، أنت آثم بهذا التفضيل. ولهذا الإنسان لابد أن يكون قادرا على النفقة في التعدد، وأن يكون أيضا إنسانا قادرا على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كنت ترى أن شخصيتك ليست هي الشخصية العادلة بل ستميل ولست قادرا على العدل بين الزوجات، يبقى إذن اقتصر على واحدة. نعم نعم الإيه؟ ادعائها هي مش المنظومة الحقيقية، لا الحقيقية لا يجوز، وانت ما تظلم وتقول هذا قائم، لكن انا اقصد وجهة نظر المرأة معروفة، هذه وجهة نظر المرأة دي معروفة، أي امرأة سوف تقول لك أنت تعطي الأولى أكثر منك، أنت تجلس عند الأولى أكثر من تجلس عندنا، أنت تميل إلى الأولى أو هي أكثر مني، والثانية نفس الكلام، هي هذه تقول أنت تميل الثانية أكثر مني، والثانية تقول أنت تميل الأولى أكثر مني، هذه معروفة، هذه معروفة، نعم، لكن لا عبرة بهذا، لكن أنت الضابط، أنت الميزان، أنت الميزان في هذا، فاتقي الله عز وجل وتعلم أنك تعطي هنا كذا وتعطي هنا كذا. حتى لو زدت مثلا جلست عند هذا اليوم مثلا نصف ساعة والأخرى لظروف عمل جلست ربع ساعة، يبقى أنت في نفسك كده باقي لها هذه ربع ساعة تعوضها في مرة أخرى وهكذا. يعني ما هو بلازم أيضا لأن مثلا أنت جلست عند هذا اليوم نصف ساعة تجلس عند الثاني مثلا نصف ساعة، لا، لو هناك ظروف وبخستها اليوم حقها عوضها مرة أخرى. نعم كيف يعني الشرف ألا يعدل إزاي يعني؟ طيب هي مش مسألة ألا يعدل بقى، هو اتفق على إسقاط بعض الحقوق، إسقاط بعض الحقوق، يعني لا مثلا أنا أتزوجك كزوجة ثانية هي مثلا عندها أولاد وكذا أتزوجك، لكن متى ما أردت أن أتيك أتيتك، لا تلزميني بليلة ولا بليلتين أو كذا، هذا جائز، إن وافقت على هذا جائز. فسودة بنت زمعة وافقت على أنها تتنازل عن ليلته له، إيه كيف ما هو هي اتفقوا ويقول أنا ظروفي طيب يعني لأنه ظلمها، لا مش المظلومية قائمة، الآن هو هيتزوج زوجة ثانية لكن يقول أنا ظروفي لا تسمح إلا أن آتي ليلة، خلاص، فقالت ولا حتى الليلة أي شيء يجي منك أنا موافق، فاتفق على ذلك هذا لا بأس به، لكن أن يظلمها ما اتفق وظلمها ولا يعطي لها ليلة مثلما يعطي الأولى ليلة فملت منه وقالت حسبي الله ونعم الوكيل ما أريدك، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا لا يسقط الحق. نعم. أو قالت أنا حرمتك علي مثلا أو غير ذلك، هذا لا، هذا نتيجة الظلم، هذا يرفع الظلم، يرفع الظلم. نعم. يعني الأولى اللي كان لها ليلة ولا الأخرى؟ على طول ما عندهاش ولد، فلما جاءها ولد والله إن وافق على ذلك وافق بالتراضي، إذا ما وافق قال لا أنا على ما أنا عليه فهم على ما اشترط، عايز تطلق خلاص تطلق بس ما لها حقوق، يعني يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. اي عله؟ ايه العلاقه بالولد؟ العلاقه بالولد ايه العلاقه بالولد؟ ما القسم ما له علاقه بالولد، ما له علاقه بالولد. المراه، شوف المراه ما لها علاقه بالولد، المراه عينها على الزوج لا لها علاقه بولد ولا لها علاقه بكذا. الزوج لو ذهب الى المراه واهمل اولادها موافقة، لو قام يدرس أولادها الليل والنهار ويعطي أولادها كل الوقت ولا يعطيها اشتكت. نعم، ما اسقاط الحق، ما أقول لك اسقاط الحق، سودة بنت زمعة اسقاط حقه إن كان بالتراضي، هي المرأة التي عرضت نفسها لا بأس. الآن مثلا في امرأة مات زوجها وكذا وهي تحتاج إلى عائل، وهي تعلم أن هذا الرجل مثلا ليس عنده وقت يعني يقسمه بالسوية بينه وبين الزوجة الأولى، فقالت والله أنا أريدك زوجي بس إذا تقضي لي المصالح وكذا ومتى ما أردت أن تأتيني فتعال، هذا لا إشكال، المسلمون على شروطه، هذا حقه تنازلت عنه، فمن تنازل عن حقه اعتبر، لكن المشكلة أنها لم تتنازل وأنت ظلمت. فهذه المرأة التي ذكرت طلعت، هذه المرأة إن عادت تطالب بحقها فهذا لها كل شيء، وافق لا بأس، ليس الأولى أن تشتكي، ليس الأولى أن تشتكي، لكن إذا ما وافق خلاص يا حر، أنا هذا اللي عندي، أنا ظروفي هي هذا الأمر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه
نعم.
قال
ليه؟ يعني بعد ما أنجبت منه 4 أولاد ما منعته من إتيانها، لماذا؟ لا 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 يحل لها، هذا ظلم للزوج، يذهب يتزوج خلاص، يسيبها راعية للأولاد ويتزوج. نعم، لا يرتب حالة بقى هو له ذلك. هو هنا بقى يرتب حاله، يعني هنا يرتب حاله ويدبر حاله، لكن من جهة الشرعي، من جهة الشرع يتزوج عليها. نعم. هي من غير ذلك يتزوج عليها لو أراد. الزواج ليس يشترط أن يكون الزواج الثاني من أجل سبب، ليس يشترط من أجل سبب، لكن مثل هذا مسبب، يعني تحرم المرأة زوجها ألا يأتيها، هذه امرأة ناشد ولا نفقة لها، وبالتالي يتزوج عليها. مسألة بقى الأولاد وما الأولاد، هو بقى يرتب حاله، هو يرتب حاله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، يعني ما الحكم إذا إذا كان عند الرجل زوجة فتزوج امرأة عليها، إن كانت ثيبا فإنه يقيم عليها 3 أيام، هذه منحة، ثم بعد ذلك يقسم، وإن كانت بكرا أقام عندها 7 أيام ثم بعد ذلك يقسم. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها
هذه منحة خارج عن إيه؟ عن القسم، خارج عن القسم، الثيب لها 3 أيام حتى تأنس بالزوج وتألفه وتعود عليه، ولا البكر 7 أيام، لأن البكر إيه؟ أحوج من الثيب، الثيب سبق لأن جربت الرجال، أما البكر لا. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي
الشيخ، قال العلماء إذا وهبت الزوجة يومها وليلتها لضرتها فلا يلزم ذلك في حق الزوج، فله أن يدخل على الواهبة ولا يرضى بغيرها عنها، وإن رضي الزوج فهو جائز، وللواهبة الرجوع في هبتها نوبتها من زوجها متى شاءت، لأن الهبة يجوز الرجوع فيها فيما لم يقبض منها، والمستقبل منها لم يقبض، يعني المرأة لو رجعت رجعت عادي كما قلنا، لكن ولو قال أنا ظروفي خلاص لا تسمح، أنت تزوجتيني على إني لك ليلة، هي لو رجعت لها ذلك، لكن حينئذ الزوج يقول طب أنا ظروفي لا تسمح، فلو أراد أن يطلقها لطلقها. ماله؟ هي حرة. ليه؟ برضا منها، ليس هضما ولا شيء، برضا منها. نعم. وهي ايه؟ لا لا، هي الحاجة هنا حاجة معنوية، حاجة شرعية، ليست حاجة جسدية، حاجة شرعية، وهي أنها تبقى زوجة لتنال الشرف. يا له من سعادة. فهي هنا الحاجة هنا حاجة شرعية لتنال الشرف، فهي على استعداد. فكان لا يقسم لها، هي تنازلت قال أنا بس النبي وافق هو فقط. فالحاجة هنا هي مستفيدة استفادة عظيمة جدا، وهي أنها تكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نعم. نعم. هي الضره عادي، الضره لكن ما يفهمها الناس هي ما يحصل به الضرر، لا الضره النظير، نظير الشيء يقال ضره. فإن من جو كما قال الشاعر، فإن من جودك، طبعا بصيري في منتقد عليه يعني، لكن من جهة اللغة، فإن من جودك الدنيا إيه وضرتها، يعني الدنيا والآخرة. فالضرة النظير يقال ضرة وليس والإضرار يعني. نعم نعم. لم يكن واجبا طبعا. نعم القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح لم يكن واجبا. نعم.
وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ليس خاصا برسول الله، بل هذا ما ذكر الله في سورة النساء في نشوز الزوج. لو الزوج حبي طلاق قالت له طب انت ما طلقنيش وخليني ايه زوجة من زوجاتك وكذا، فهم على ما اشترط. ليس هذا خاص بالنبي، لا ليس ظلما. ليه اصلا الآن سأطلقك حاتي، أنت أنا أطلقك وراح تزوجي واحد غير حاتي. الرجل إن أليس له أن يطلق امرأته؟ له أن يطلق امرأته، فهو بيفعل هنا جائز مباح له أن يطلق المرأة. المرأة قالت لا تطلقني، أنا عندك يا سيد، أنا أريد أن أكون عندك، فلا إشكال. قال سبحانه وتعالى في كتابه إيه؟ وإن خفتم من شوزة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذا نشوز الزوج وإعراض الزوج، فلا جناح عليهما أن يصلح إيه بينهما صلحا، والصلح خير. كيف نقول ظلم؟ كيف نقول ظلم؟ ليه؟ لأنه ليس مجبورا عليها، هي اختارت هذا برضا منها، وهي حينئذ تراعي مصلحة، لأن مصلحة المرأة هنا في حاجتها إلى الزوج أن تبقى زوجة له أعلى من الطلاق، فاختارت هذه المصلحة، فلا إشكال في ذلك. نعم. يبقى هذا ليس خاصا حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عام في الأمة كلها. أنت ما تجبرني. ليه تتزوج غيره؟ عادي تتزوج غيره، ليست مجبرة عليه، لكن هي راعت فيه أمورا، راعت ان مثلا تبقى معه وانه كذا وكذا، ولعله يعني ايه تختلف الاحوال ان شاء الله وتصلح الاحوال في القادم. في امرأة ترغب في الرجل وان تبقى زوجته له حتى لو مع عشرها، في امرأة لا ترغب في العشرة قدر رغبتها في الزوج ان تكون زوجة له، مثل سودة رضي الله عنها ترغب في النبي كزوج. نعم. انتهى به؟ لا النبي فقط. نعم النبي فقط صلى الله عليه وسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكسه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها
سعود أيضا جاء في الرواية أنها لما كبرت يعني لم تعد فيها حاجة للرجال، لأن سودة هي التي تزوجها النبي بعد خديجة، وكانت امرأة كبيرة أيضا، لما كبرت وكذا وأيضا ما يعني طليقها صلى الله عليه وسلم تنازلت على علتها لعائشة. نعم. لا الله أعلم ما أظن.
وعنها رضي نعم. الله عنها قالت
نعم طب هو صادق فعلا، هو صادق خلوص زوجته ولا من اجل ان يسقط حقوقها؟ طيب وما أضرها يعني طلبت الخلع نتيجة إضرار ولا ما ضرها في شيء؟ طب خلاص ما فيش إشكال، ترجع إليه كل شيء. هذا عجيب والله. ها اين والله. نعم الخلع شرعا جائز، المرأة إذا كرهت في خلقها في زوجها خلقا أو خلقا لها ذلك، لكن عندنا في الشرع أنه إذا ثبت عدم إضرار الزوج لها يعني حتى اضطرار الخلع، لكن لو كان الزوج رجلا دينا ولا تقصير منه فإن المرأة حينئذ ترجع له حقه الذي دفعه وتفتدي نفسها بذلك، فما في إشكال، لا إشكال. فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله، زوجة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أطيق الحياة معه. فقال النبي تردون عليه حديقته؟ قال نعم. قال خذ الحديقة وطلق تطليق. فهنا حصلت الفروج إن شاء الله، وهي تفرق يغني له كل من ساعته، هو سوف يجد أفضل منها، لأن أصلا واحد كيف يعيش مع امرأة هي نفرت منه ولا تريده، وهي أيضا يجعل الله عز وجل امرأة. ولو بس لا يحبسها، مسألة الأولاد تعالج لكن لا يحبسها، لأن المرأة قد تكون فعلا امرأة خلاص كارهة للزوج، كارهة لا ترضى فيه صفات معينة وهي موجودة والزوج لا يستطيع أن يتخلص منها، فلا نحبس الزوج. احنا ما عندنا دين النصارى تبقى الزوجة محبوسة إلى آخر العمر، لا، الزوجة ما تحبس، وهو نفسه يجعل له مخرجا مع امرأة أخرى. ما المحرم؟ المحرم أنها تخلع نفسها تعلقا برجل آخر فتستغل الخلع، هذا هو المحرم الممنوع. فأيما امرأة طلبت طلقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ده لو ايه، لو اعجبت برجل آخر. هذا والعياذ بالله ما يعني مخادنة ويعني معصية كبيرة، تهدم بيتها من أجل أنها تعلقت برجل آخر. نعم، فحرام عليها رائحة الجنة. أما المرأة إن كرهت شيئا في زوجها ولم تحب البقاء معه فالأمر يسير جدا، خلاص تطلق والله يجعل لها مخرجا ويجعل للزوجة أيضا مخرج. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
نعم.
متفق عليه.
إذا أراد الزوج أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه ولا يأخذ امرأة دون أخرى. طيب لو أنه سيسافر سفرين فقال واستشارهما، هذه المرة سأسافر مع فلانة والمرة الأخرى سأخذك، واتفق على ذلك، لا بأس. بل الزوجات ممكن ترفض ليه القرعة، تخشى المرأة أن كل مرة تطلع القرعة على أختها، فممكن تقول لا يعني تاخذني مرة وخذها مرة، لا بأس. نعم.
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد، رواه البخاري.
نعم، أي لا يضرب الرجل امرأته ضرب العبيد. نعم. طيب نقف عند الخلع.